صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، فيقول شيخ الإسلام: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. الشرح يريد شيخ الإسلام أن يبين أن الأقوال المنقولة في التفسير على قسمين: القسم الأول إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين. فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بنقل عن معصوم، بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلا عن معصوم، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على الحق، ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عن أمتي. في الحديث الذي يحتمل التحسين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجتمع أمتي على ضلالة، وقلنا أن الحديث سنده صحيح ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، أي أن إجماع الصحابة مأخوذ به، وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في آيات كثيرة، والذي يعتني بهذا كثيرا ابن جرير رحمه الله، فيعبر عن ذلك بقوله: وإنما قلنا لذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا. ومما أجمع عليه يجب المصير إليه لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم، إنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم. يبقى لابد أن نفرق بين فرد من أفراد الصحابة وبين كل الصحابة. كل الصحابة اتفقوا على أمر فهو إجماع وإن شاء الله معصوم، أما أحدهم تكلم بكلام فكما هو معلوم يعرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن وافق يقبل وكرامة عين، وإن خالف يستحيل أن يتعمد المخالفة ولا يتابع في ذلك. القسم الثاني النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف، خاصة إذا اختلفوا، فإن بعض الأقوال تجده قويا وبعض الأقوال تجده أقل قوة. والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا سالفا أنه اختلاف تنوع، فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف، وإنما يقال هؤلاء فسروا العام ببعض أفراده، أو فسروا المشترك بأحد معنييه، أو فسروا المجمل بما يبينه، أو فسروا الكلمة بما تضمنته، أو فسروا الفعل بما عدي به من التضمين، ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرها، وهي أنواع اختلاف تنوع الذي جرى عند الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. أما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس لقول أحدهم حجة على أحد، كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حجة مطلقا، بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما مدللا عليه وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة. ولهذا فإن مجاهدا مثلا تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسيره خاصة، ويكثرون نقل تفسير مجاهد، ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة، كما قال سفيان الثوري وغيره: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ذلك، وذلك لأن مجاهدا عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات. وطبعا كما تعلمون أن ابن عباس له شأن في التفسير خاصة عن الصحابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. والمقصود أن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها، بل هي قوية بغيرها بعكس أقوال الصحابة. أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم، لأنهم شاهدوا التنزيل دية العلل أو الأسباب التي من أجلها. كان كلام الصحابة أقوى في التفسير من كلام من بعدهم، أول شيء لأنهم شاهدوا التنزيل. كلمة شاهدوا التنزيل يعني رأوا جبريل في صورة دحية الكلبي أو الرجل يعلمهم أمور دينهم، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، ورأوه وهو يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ عليهم القرآن ويأمرهم بالعمل. أدي معنى كلمة شاهدوا التنزيل. ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم، ولأن عندهم من العلم والأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعدهم. يبقى أنت في الهامش كده ممكن تكتب تقول الأسباب التي أدت إلى قوة أقوال الصحابة في التفسير، الأسباب التي أدت إلى قوة أقوال الصحابة في التفسير 3 أشياء: لأنهم شاهدوا التنزيل، على علم تام بلغة العربي، أيضا على علم بالأحكام الشرعية وبأحوال العرب. وبناء على ذلك حينما يتكلم الصحابي بأن المقصود بالآية كذا، خلاص كلامه منتهي، وهو القول الفصل في هذا الأمر. وأما التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب فقد كثرت في التابعين، فتجد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل الكتاب، أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب، كما يذكرون في اسم أو في لون كلب صاحب أصحاب الكهف، وفي أسماء أصحاب الكهف، وفي أسماء ملوك القرى ونحو ذلك. وهذه كلها لا شك أنها ليست من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هي منقولة عن طائفة من أهل الكتاب، كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة في السيرة وفي غيرها، وكما ينقله غيره من المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثنى على أنهم أخذوه تفقها من القرآن أو مما جاء به في السنة أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. لعلكم تذكرون ونحن نتدارس منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، قلنا من جملة ما ذكرناه صحة فهم الدليل ب4 محاور مجتمعة: الاعتماد على فهم الصحابة، معرفة لغة العرب، معرفة أصول الشريعة، جمع النصوص الشرعية بالنسبة للوحي. فاكرين؟ وش معنى بقى قول الصحابة؟ قلنا إن قول الصحابي في المسألة له 6 احتمالات. معايا مشايخ؟ يعني ابن عباس قال قول، أو أبو هريرة، أو ابن عمر، أو أي صحاب قال قول في الشرع ذكر حكما معينا. قال لك الحكم ده اللي قاله الصحابي ده 1 من 6، يبقى نكتب 6. مظبوط؟ اكتب. الاحتمال الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وارد ولا مش وارد؟ وارد. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثالث أن تكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي، أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. أن يكون علمها من خلال طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون علمها من خلال طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال معرفته بلغة العرب وأحواله. دي رقم كم ديت؟ الرابعة. أن يكون علمها من خلال طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال معرفته بلغة العرب وأحواله. الاحتمال الخامس، أن يكون فهما خصه الله عز وجل به دون غيره من الصحابة، أن يكون فهما خصه الله عز وجل به دون غيره من الصحابة. الاحتمال السادس، أن يكون تكلم بما لم يرد به الله وما لم يرد به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتكون تكلم بما لم يرد به الله وما لم يرد به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أخطأ. يبقى احنا عندنا كم احتمال دلوقتي يا اخواننا؟ 6 احتمالات. كم واحد فيهم غلط؟ واحد بس. يبقى العقل يرجح الخطأ ولا يرجح واحد من الخمسة الصواب؟ هي دي وضحت. يبقى أصبح قول الصحابة في المسألة 1 من 6 احتمالات. احتمال منهم اللي هو الاحتمال الأخير اللي عبر عنه أن يتكلم بما لم يرد به الله ولم يرد به صلى الله عليه وسلم وأخطأ في ذلك. نعم وارد، ولكن تعالى بقى بالعقل وبالمنطق. عندنا 5 أقوال صحيحة وقول واحد غلط. العقل يرجح واحد من الخمسة أو يجعل واحد محتمل من الخمسة أو 6 هو المحتمل؟ 1 من 5. هذا هو قول الصحابي في المسألة. نرجع للكتاب، يقول تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور الغيبية لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثنى على أنهم أخذوه تفقها من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإذا ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم، وهذا مما لم يرد في شرعنا ذكرهم. لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض التحفظ، وذلك لأنك تجد في التفاسير كتفسير ابن جرير وابن كثير وابن أبي حاتم وغير ذلك التفاسير، تجد أن النقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات، وهذا قد يقال إنه مما لم يصح السند به عنهم، يعني أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون من أثر بني إسرائيل، فيجاب عنه بأحد جوابين. الأول أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم، وطبعا المعلومات ديت دائما بتجعل دائما وأبدا نضع في اعتبارنا صحة السند إلى قائله، ولا يحل لنا أن نأخذ الكلام إلا إذا كنا من أهل الاختصاص وحكمنا على السند بأن هذا السند صحيح إلى من قاله. أما أننا كلما قرأنا قولا عن أحد ولست من أهل الاختصاص نقول قال ابن عباس دون أن نعرف سنده وصحة سنده، هذا ليس من دين الله عز وجل. الثاني أن يقال إنهم نقلوا التفسير بالاستنباط أو بما فهموه من القرآن والسنة، ويظن الناس أن هذا عن بني إسرائيل، وهذا حال كثير من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة، قد يظن أنها من الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط، من مثل حديث الفتون ومن مثل حديث نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ونحو ذلك من التفسيرات. يقول شيخ الإسلام وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم، والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. الشرح: بعد أن قرر شيخ الإسلام أن العلم قسمان، إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. إيه معنى كلمة قول عليه دليل معلوم؟ لو استدلال المحقق. إما نقل مصدق أو قول محقق، يعني محقق بالأدلة، تكلم على النقل المصدق وصلته وصلة ذلك بالتفسير، وقال إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح، وهذا واقع، فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد أو عن الصحابة كثير منها ليس بذي أسانيد جيدة، بل إما أن تكون ضعيفة لضعف أحد رواتها، أو ضعيفة لجهالة بعض الرواة، أو أن تكون ضعيفة للإرسال أو نحو ذلك. قوله: ولهذا قال الإمام أحمد. هنا بين قول الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي، أنها كما رويت في اللفظ الآخر ثلاثة أمور ليس لها إسناد، ويعني بالإسناد الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها تلك الأمور التفسير والمغازي والملاحم أنها أسانيد إما مرسلة وإما غير صحيحة. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما يتميز به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. الشرح: ثم ذكر طبقات الناس في العلوم، فقال مثلا: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. ولهذا فإن روايات أهل المدينة في المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيرهم، مثل كلام ابن إسحاق، ومثل مغازي ابن شهاب الزهري، ومثل مغازي عقبة ابن نافع، ومثل مغازي عروة بن الزبير، ونحو ذلك من المغازي التي جمعت. ثم يليهم في ذلك أهل الشام، ثم يلي أهل الشام في ذلك أهل العراق. فكل له خصوصية، مثل السير فإن أهل الشام أعلم بها. ولهذا قال هنا: إن سير الفزاري، وهو كتاب جليل مطبوع، ويعني بالسير أحوال أحكام الحروب والمغازي من حيث هي أحكام لا من حيث هي أحوال أخبار، قال: إن أهل الشام في ذلك أقعد، لأنهم قريب الصلة بالثغور، والروم والكفار قريبون منهم، وهم أهل الجهاد وأهل القتال، فلذلك يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم. ولهذا صار مثل سير الفزاري يعتمد عليها، وكذلك مثل سير الأوزاعي ونحو ذلك. يبقى هنا الشيخ يريد أن يفرق بين السير والمغازي كرواية أخبار وحكايات، وبين أحكام السير والمغازي كالجهاد والقتال والأسر وغير ذلك. بالنسبة للروايات هنا أهل الشام تكلموا وتعرضوا، ولكن قالوا هم أعلموا بأحكام السير بأحكام الجهاد، بأحكام العتق، بأحكام الرق، بأحكام الأنفال، بأحكام السرايا إلى غير ذلك. لما؟ لأنهم كانوا قريبين عهد بقتال وبالكفار وبغيرهم. والتفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن، من أحكامها مدرسة التفسير في مكة، فإنها أقوى المدارس في التفسير، وذلك لأنهم أخذ التفسير عن ابن عباس، فإنه رضي الله عنه مكث في مكة سنين طويلة منذ أن ترك عليا في أواخر خلافته إلى أن توفي ابن عباس أو إلى قريب من وفاته كان في مكة، ثم في آخر عمره ذهب إلى الطائف. والمقصود أن مدرسته كانت في مكة قوية في التفسير، وكان رضي الله عنه يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه، ويسأل عن ذلك، والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما في كتاب. ولهذا فإن أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير، بل أكثر التفسير المسند ليس المسند الاصطلاحي، أعني المنقول بالأسانيد، أكثره يكون عن أهل مكة، فتجد أنه يروى عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي الشعثاء وعن طوس وعن عكرمة ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة، لأنهم في الغالب أخذوه عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. الشرح يقول: إن هذا كله من الأقوال المنقولة، وهذه كلها ليست بمرفوعة، إنما أكثرها يكون موقوفا، أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا. إذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو موجبا لكي نقول إنها ليست بصدق، لأن النقل لا يقبل إلا إذا كان نقلا صدق فيه صاحبه القول، صدق صاحبه، أو القول كان قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق، والسؤال كيف نحصل على الصدق في النقل، فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا: الأول أن يتحقق من أن صاحبه لم يتعمد الكذب فيه، الثاني أن صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث، وهو أن يكون صادقا فيه. لذلك من الأمور التي ينبغي أن نعتقدها عن الصحابة أن الله عز وجل عصمهم من تعمد الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا من لوازم نقل الرسالة، لأننا إذا جوزنا عليهم تعمد الكذب لتطرق الطعن إلى المنقول، وهذا معلوم الفساد من دين الله بالاضطرار. كذلك عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الابتداع في دين الله، ولو جوزنا عليهم الابتداع في دين الله لكان هناك تعارض بين هذا وبين الأمر الشرعي النبوي بالاهتداء بهديهم، فعصمهم ربنا من هذين الأمرين. نعم، اللي هو لا، ما هو العلماء ذكروا هذا الأمر لأنه وارد، ولكن ذكروه لبيان احتمالية وروده مع أنه لا يقع. ماشي، يعني اللي هي بيسموه إيه، لابد إيه، يعني القسمة لابد أن تكون كيت وكيت وكيت وكيت، أما لم تذكره لما؟ لا نذكره، ولكنه لا يقع. قال شيخ الإسلام: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. لذلك مثل هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية استله من فعل الصحابة في التفريق بين الشهود عند الارتياب في شأنه. يعني حصلت وقعة معينة، دعوة من شخص على شخص، وجيء بالشهود، فعلي بن أبي طالب وغيره من قضاة المسلمين كإياس بن معاوية وكعب بن صور وغيرهم فرقوا بين الشهود. يعني إيه؟ يأخذ كل شاهد بمفرده ويأمره أن يدلي بشهادته، فإذا اتفقت أقوالهم من غير مواطأة لا شك أن الواقع صحيحة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. يقول: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. شفتوا يا أخواننا بقى لما شيخ الإسلام يقول أن هذه القصة صحيحة وواقعة، وإن كان بالنظر إلى طرق نقلها ضعيفة من هذا الباب. وعلشان كده لا نريد أن تستعجل إذا أخذت شيئا من علوم الحديث وتتعدل وتبدأ لا تلقي بالا على كلام سلفك وتضعف ما صححوه وتوهن ما قووه، فهناك أمور كثيرة لعلك ما وقفت عليه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام واضح وضوح الشمس. الشرح قوله: على قافية وروية، الروية الذي معنى القافية هو آخر البيت. ثم قال: إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية بإثبات الصدق. انتبه، الذي تكون أفراده غير كافية بإثبات الصدق. ومثل له بالروايات المرسلة، فمثلا رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة كأن يرسلها سعيد بن المسيب، وتأتي رواية أخرى مثلا في الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال أنهم تواطؤوا جميعا على هذا، أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا. لذلك من الأشياء المضحكة المبكية، اعلموا واعرفوا هذا، العلامة الألباني رحمة الله عليه مات عن 90 سنة، وكذلك العلامة ابن باز، واخد بالك؟ الاثنين ماتوا في عام واحد عن 90 سنة. والألباني رحمة الله عليه هو يحدث عن نفسه أنه بدأ يعمل في علم المصطلح وعنده من العمر 15 سنة. يبقى كم سنة شغال في علم الحديث؟ 75 سنة. كويس. فربنا سبحانه وتعالى قيده للسنة، وربنا يجزيه خير، وصنف السلسلة الصحيحة. كويس كده؟ 9 مجلدات أو 12 مجلد. بعد أن صنفها ونزلت أجزاء صغيرة، قام المدعو المبتدع مصطفى العدوي وطلع رسالة اسمها نظرات في السلسلة الصحيحة، واخد بالك، وبدأ يطعن في تصحيحات العلامة الألباني. ده الكلام ده من زمان، يعني الكلام ده تقريبا والله أعلم كان في أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينيات. فالنظرات في السلسلة الصحيحة راحت لمين؟ للشيخ الألباني، واخد بالك أنت إزاي؟ فنظر فيها وفي كلامه، هنا بقى يظهر كثرة الاطلاع وكثرة العلم والخبرة، فقال هذا تذبب قبل أن يتحصرم، وأسقطه وجرحه ولم يعدله قط. هذا الذي نحذر أنفسنا وإياكم منه، شتان بين أن يكون العالم متبحر غاص في العلوم طالت عليه السنون تلو السنون، وبين من يأتي يقرأ كتابا من علوم الآلة كعلوم الحديث لابن الصلاح أو غيرها ويبدأ يجعل نفسه شيئا وهو في الحقيقة ليس بشيء. كلام ده موجود وراجعه في مصنفات الألباني في رده على صاحب نظرات في السلسلة الصحيحة. يقول هنا يقول إيه، انتبهوا لها، كان يرسلها سعيد بن المسيب، وتأتي رواية أخرى مثلا للأحكام يرسلها عامر بن شرحيل الشعبي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال أنهم تواطؤوا جميعا على هذا، أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا؟ فإذا كان تواطؤوا عليها فهذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك، وإما أن يقال إنهم لم يتواطؤوا عليه وهذا هو الظن بهم، ولذلك تجد رواية الشعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد بن المسيب، ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ولرواية سعيد، فيكون الحاصل من تحصيل هذه المراسيل العلم بأن هذا نقل صحيح مصدق، لأنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ويستحيل أيضا أن يجتمعوا على الخطأ إلا إذا قيل أن الثلاثة أخذوا من شخص واحد، فهذا يكون من الخطأ لأنهم أخذوا عن شخص واحد، لكن إذا كان ما أخذهم متعددا كما في الأمثلة التي ذكرت، فإن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن شراحيل الشعبي في الكوفة وقتدة في البصرة، فيبعد حينئذ أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد، فمعنى ذلك أن يشعر التعدد بأن النقل مصدق. من بقى يعرف المعلومات دي كلها؟ الأكابر. شفتوا يا أخوانا، النظر لأهل العلم بشيء من التواضع وهضم حق النفس يرفعك، أما النظر إليهم ولا بد من نقده ولا بد من إظهار الخطأ عنده حتما ولا بد، لن تفلح. لذلك لأن لم يرد عن أحد من سلفنا الصالح أن بعضهم كان يتتبع بعض إلا إذا كان هذا معلوم بأنه ضال مبتدع يتتبع كلامه، ما كانش عندهم تتبع، ولكن فلان من أهل السنة، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، يأمر بأخذ العلم عنه، فإذا بلغه شيء عنه يقف ويراجعه ويناصحه، أما أن يتتبع هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من قليل ولا من بعيد. أخوانا الله يبارك فيكم، نريد أن نتربى ونحن نتعلم، نريد أن نتربى ونحن نتعلم. يقول وغالب ما يكون في التفسير إلا أن تكون أسانيده بتلك القوة، فتجد أن الأسانيد ضعيفة، والذي ينبغي على الناظر مثل ما سبق بيانه ألا ينظر إلى أسانيد التفسير، انتبهوا، من جنس النظر في أسانيد الأحاديث، دي حاجة ودي حاجة ثانية خالص، لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضا إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب. فإننا حينما نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، فتحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة فإن هذا يعضد هذا. عارفين زي مين؟ زي المبتدع الضل الهالك محمد عبد المقصود، لما طعن في أثر ابن عباس كفر دون كفر، قال لك ضعيف. لذلك تجد أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه فتنة التكفير، صح يا دكتور عمرو لساعات المفتش، واخد بالك، تكلم عن أثر ابن عباس وأثبت صحته. العلامة العثيمين بيعلق على فتنة التكفير للعلامة الألباني، قال: وأما أثر ابن عباس فتلقته الأمة بالقبول فلا ينظر لمن رده. ما هو ده كلام أهل العلم. يجي الهالك محمد عبد المقصود وغيره من أذناب الخوارج يقول لك لا، ده الأثر عن ابن عباس ضعيف. طب ما هو أيها الأعور، نظرت إليه من طريق واحد، وهل كلفت نفسك يسيرا ونظرت إلى الجهابذة من أهل الاختصاص؟ هو ده يا إخوانا مسلك أهل العلم في التعامل مع الأدلة والنصوص. نعم.
يعني النظر في الأسانيد بالنسبة للتفسير أصعب من النظر في التفسير من الحديث؟
لا مش أصعب، أيسر مسامحة منه في النظر إلى الأحاديث.
من وجهة أنا أقصد من وجهة أنك نعضد الأسانيد.
أي نعم، أيسر بكثير. نعم معايا إخوانا كده، اللي هو: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر. المبتدع قال لك لا لا، أصل ابن عباس لا يصح، واخد بالك أنت زي. طبعا خلاص، طالما الإنسان وصل إلى مرحلة العجب وظن أنه شيء، نصيحة من أخيكم: لا تعبأ به ولا تنظر لكلامه ولا تسمع له حديث، كما قال الألباني عن الهالك العدوي: تذبب قبل أن يتحصر. خبرك لا يا أخوانا، ده كما ذكرت لكم قبل ذلك، كان يحيى بن معين والعلماء أصحاب العلل يقول: كنت أنظر للحديث فأعلم أن فيه علة، الحديث ده في علة، ويقعد بقى فين العلة مش عارف، يقول: لا تظهر لي إلا بعد 20 سنة. وانظروا بارك الله فيكم في ترجمة الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وشوفوا مات إزاي. تعرفوا مات إزاي؟ حديث قيل له فيه علة، فروح الدار حط الحديث قدامه، السنة طبعا فلان ابن فلان وفلان، وقدم له أهله سلة من تمر ليأكل فيها، فبدأ يأكل يأكل وهو منشغل في دراسة العل حتى مات. حتى مات، أنت متخيل ديت؟ أهم دول الأئمة لما يقول له في علة، طب إزاي علة إزاي؟ أصل هو متى تكون رجلا من أهل الاختصاص في علم الجرح والحكم على الأحاديث؟ إذا أتقنت العلة. لذلك لما جوهم يوصف الدارقطني في كتابه العلل قالوا: ولو أملى الكتاب من حفظه لعد من أحفظ أهل الدنيا. دارقطني، لأن العلة دي تعرفها كده: شيء خفي يقدح في السند لا يطلع عليه أحد. واخد بالك؟ شيء خفي متداري، من يعرفه بقى؟ الأكابر، يتنوا يبحث له مثلا 20-30 سنة لحد ما يصل إليه. بقول لك قاعد يأكل في الطمر، يأكل 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 وهو مش داري، ليه؟ عاوز يشوف العلة فين، العلة دي طرحت فين وعدت عليه إزاي، حتى ما رضي الله عنه ورحمة الله عليه. انتوا معايا مشايخ في الحاجات ديت؟ انا بقول الكلام ده بحيث كل واحد فينا يعرف قدره. والله يا اخوانا، والله الذي لا اله غيره، كلما عرفنا اقدارنا اننا لا شيء، هنبدا فعلا نمشي صح. طيب، يقول: والمقصود ان التفسير فيه مسامحه، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها. مخارجها يعني إيه؟ واحد من المدينة والتاني من العراق والتاني من مكة والتالت من أهل مصر. قال لك: يا عم يستحيل الجماعة دول يتفقوا مع بعض، ده لا في الاتصالات ولا في أي شيء. كون إن ده يقول القصة وده يقول القصة، القصة لها أصل في مجموعها. ومن أجل ذلك أرجو أن تكونوا على حذر في بعض المعاصرين لما طعنوا في كثير من وقائع السيرة النبوية، كونوا على حذر. واخد بالك؟ يعني في قصة غزوة بدر، في قصة حباب بن المنذر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة، يجي فلان ابن فلان لسه معاصر يقول لك القصة ضعيفة. واخد بالك؟ قصة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مع يهود بني قريظة يقول لك لا القصة لا تصح. طيب قصة سعد بن عبادة أيضا وسعد بن معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهما أن يعطي للأحزاب ثلثي ثمار المدينة، كل هذه وقائع نظر إليها من يزعمون أنهم من أهل الاختصاص واخد بالك ويطعنون فيه. لذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه لما بدأ يعلق على فقه السيرة للضال المضل الجاهل البوطي، البوطي واخد بالك صاحب الجهالات، ما انتشر الكتاب إلا بتعليقات الألباني وبرد الألباني عليه. تنظر لكلام الشيخ الألباني في القضية فعلا خبير، يقول لك قصة عتبة بن ربيعة وذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه الأمور نعم وردت كلها من طرق ضعيفة ولكن بمجموعها القصة لها أصل. هو ده يا إخواننا المسلك المرضي، أما التعدل والتصرع لا. لذلك كثير ممن يشتغلون بهذه الصناعة ولم ترسخ أقدامهم يبدأ يقول لك لا احنا ما ندرس السيرة ليه، والله لا نثق فيها. قال لا، تبوا ابن إسحاق والفزاري والجماعة دولت منهم، ده كانوا من العلم والتقوى والورع والخوف من الله ما نصل إلى معشار ما وصلوا إليه، ولكن هكذا هو العجب ويعني الظن أن الإنسان على شيء. إذن فهذا القسم الأول وهو أن يكون والمقصود أن التفسير فيه مسامحة، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا، وإذا تعددت مخارجها وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى رواية المرسلة في الأحكام والاستنباط. إذن فهذا القسم الأول هو أن يكون النقل عن معصوم، إذا كان النقل مصدقا صح الأخذ به، والنقل المصدق في التفسير لا تنظر إليه كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث، فإن التفسير فيه نوع تساهل لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يظن عدم التعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ، ولا يتشدد فيه التشدد في الأحكام، وهذا باب واسع زي بالضبط موضوع السيرة النبوية. السيرة النبوية بالضبط ضابطها ذكر الأحكام، ذكر الوقائع تبقى للزمن بعكس الأحاديث. الأحاديث بيروي الحديث من ناحية السنة، تاب السنة بيقول لك لا في اليوم الفلاني حصل كذا وتاني يوم حصل كذا وقبلها بيومين حصل كذا وبعدها بشهر حصل كذا. السيرة النبوية فممكن وهو بيسرد تأتي وقعة معينة من ناحية السند سندها فيه كلام، ولكن بالنظر إلى السيرة كسيرة لابد أن تكون وقعت، لازم أن تكون وقعت. كرؤية عاتكة بنت عبد المطلب لما رأت رؤية قبل غزوة بدر، واخد بالك يرويها أهل السير والمغاث، وفيه ردود جاءت من قريش ومن أبي لهب ومن أبي جهل بينهم وبني عبد المطلب صحيحة السند تدل على أن رؤيا عاتكة وقعت، يعني هي رأت إن جاء صارخ في وادي من أودية مكة وقال يا معشر قريش انفروا للغدي لمصارعكم، وجاء على جمل وقد جدع أنفه ثم انتقل في مكان آخر ثم صعد أعلى جبل قبيس وألقى حجرا فما نزل على الأرض إلا تفتت، فما بقي بيت من بيوت قريش إلا ودخل فيه جزء من الحجر. عتكة بنت عبد المطلب رأت الرؤية دي، فصبحت الصبحية حدثت بها أخاها العباس بن عبد المطلب. كل ده ما حدش يعرف بقى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه ولقى عرق ابي سفيان. الخبر لسه ما حدش يعرف خالص، واخد بالك؟ فالرؤيه لما قصها عتيكه قالتها للعباس، فالعباس قالها لمين؟ لابو جهل. ابو جهل ما صدق، قام جاي عند الكعبه وقال يا معشر قريش لقد حدثني العباس بكذا عن اخته عاتكه، فوالله سنصبر عليكم يا بني هاشم 3 ايام، فان لم يحدث فوالله سنكتب عليكم انكم اكذب بيت في العرب. واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الخبر ده وصل لمين؟ لعاتكه. فراحت تعتب على العباس، كيف اقص عليك وتذهب وتقص لهذا الخبيث فلان ابن فلان؟ واخد بالك؟ العباس اخذته الغيره، يقول فاخذت سيفي ورمحي وذهبت ان لقيته لاقتلنه. يقول وبينما انا خارج اذا بصارخ يقول يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه عيركم ادركها محمد. واخد بالك انت ازاي؟ القصة من ناحية عاتكة والكلام ده من ناحية السند لا تصح. تم الحوار اللي ضر هذا بالسند الصحيح ألا يدل عليها؟ يجي بعض المعاصرين يقول لك لا، ضعيفة لا تصح، ضعيفة لا تصح، ضعيفة لا تصح. إيه ده؟ طب والمتقدمين من أهل العلم؟ علشان كده فعلا وأنا بقرأ في ترجمة أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، وهو من الرواة وإن كانت تهم بالتدليس، الإمام الذهبي وبيذكر ترجمته يقول وكان عنده بخل شديد برواية الحديث، كان يضن حتى يخرج حديثا لمن يطلبه، يعني يوريه اللعاد حتى يروي الحديث. واتضح فعلا ان الامام له حق، لان في اناس تعطيه بعض العلم يتطاول ويشمخ بانفه، اللي زي ده ياخد علم جرعه بجرعه، ولما ياخد جرعه نستنى شويه هل الجرعه دي نفخت انفه وشمخ ولا لسه محترم. شمخ اضربوا على دماغه حتى تنسيها له. اي والله، والله هذا الذي نراه، تجد ان الصبي من دول تعلم بعض الامور يشمخ ويتطاول على الجميع ويقول هم رجال ونحن رجال. وانظروا الى الفيسبوك والى الصبية الذين يطعنون في اخواننا اهل السنة من اهل العلم. يا اخوانا اقول واكرر، نريد ان نتربى ونحن نتعلم، نريد ان نتربى ونحن نتعلم. طب اقف عند هذا الحد ونواصل ان شاء الله هذه الرساله الماتعه في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا. دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.